بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى، تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. هذا الحديث كما أشار المؤلف إلى أنه رواه الجماعة، أي أصحاب الكتب الستة وأحمد. وقد جاء جوابا عن سؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهره أن السائل إنما سأل عن كيفية الصلاة لا عن عددها ولا عن أمور أخرى تتعلق بالقراءة أو تتعلق بالوقت، وإنما سأل عن كيفية أدائها. ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الكيفية بقوله: مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى فسر في رواية أحمد وفي رواية مسلم، لكن الفرق بين رواية أحمد ورواية مسلم أن رواية أحمد التفسير فيها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في رواية مسلم فالتفسير موقوف من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يورد على هذا أن الرواية رواية أحمد مرفوعة ورواية مسلم موقوفة، ومقتضيات الترجيح تقتضي أن تقدم رواية مسلم على رواية أحمد، إذ أن مسلم يشترط الصحة بخلاف رواية أحمد لم يرد في ذلك، لكن يمكن الجواب بأنه لا يلزم من هذا الاختلاف التعارض، فإن الرواية إذا ثبت صحة النقلة فعندئذ تقدم رواية الثقة على رواية غيره، ولا يلزم من أن رواية أحمد مرفوعة أن تكون معارضة لرواية من؟ لرواية مسلم الموقوفة، لاحتمال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نسب مرة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أخبر به دون أن يعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تفسير عبد الله بن عمر إنما اقتبسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث به تارة مرفوعا وتارة موقوفة. والرفع والوقف يعني لا يلزم منهما التعارض إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك التعارض، ولا مقتضى لذلك التعارض فعندئذ يحمل الحديث على أن ابن عمر مرة رفعه ومرة وقفه وفسر به، وهذا التفسير أساسه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هو ما هو معلوم أن الكيفية عنده، لو كانت الكيفية عنده معلومة ما سأل عنها، لاحتمال أن لأن من صلوات الليل في الفرائض مثلا الرباعية والثلاثية، صلاة المغرب ثلاثية والعشاء رباعية، فهل صلاة الليل تكون كصلاة المغرب أو كصلاة العشاء؟ لذلك سأل فأخبره النبي بأن الصلاة صلاة النوافل وصلاة الليل مثنى مثنى. ثم دل هذا الحديث على أنه لا وقت للوتر، حيث يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، وأن آخر وقت الوتر هو عند طلوع الفجر، ولذلك قال له فإذا خفت طلوع أو فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أنه يجوز للمصلي أن يوتر بركعة، بخلاف من كره ذلك ورده وقال إنه لا يوتر بركعة وإنما أقل الوتر ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك. فهذا الحديث يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الركعة الواحدة. لكن قد يقول قائل إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الوتر خفت الصبح فأوتر، فهذا الشرط له مفهوم، أي فإن لم تخشى الصبح فليس لك أن توتر بواحدة. لكن يقال إن هذا المفهوم عورض بمنطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، لأن هذا مجرد فهم مفهوم. ولأن أيضا الذين قالوا بهذا بأن الوتر لا يكون ركعة وإنما يكون ثلاثة أو أكثر، هم أساسا لا يأخذون بالمفهوم، ها؟ يعني هذا القول المنسوب إلى الحنفية وإلى الهادوية، الحنفية لا يقولون بالمفهوم، وبالتالي لا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا لهم على أن الوتر لا يكون بأقل من ثلاث ركعات. قال فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواه الجماعة. زاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وهذا تفسير معنى قوله مثنى مثنى. قال وذكر الحديث، يعني فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، يعني ما معنى قوله مثنى مثنى، فقال ابن عمر يفسر هذا اللفظ، قال يسلم في كل ركعتين، يعني كلما صلى ركعتين سلم. وهذا الحديث ظاهره أنه يعارض ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الليل يصلي أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا، وظاهره أن الأربع هذه تكون في تسليمة واحدة، وبه يتعارض ما جاء في قوله مثنى مثنى. كذلك ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بتسع وأوتر بسبع، يعني في تسليمة واحدة. والعلماء يقولون إنه لا تعارض، لأن هذه صور مختلفة، التعارض يكون لو كان الأمر واقعا على صلاة واحدة في وقت واحد، لكن طالما أن الروايات مختلفة ومتعددة وأوقات متفاوتة، فكل ما يدل عليه أو تدل عليه هذه الأحاديث أن في هذه الصلوات سعة، وأن الإنسان له أن يفعلها ثنتين ثنتين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا كما ذكر المؤلف، ولذلك ترجم لهذا الباب ليدل على أن المسألة فيها سعة، وأن الإنسان له أن يفعل ما يتيسر له. نعم. هذا الذي يكون يصليها بدون سلام، لكن هل محل النزاع هل يصليها بتشهدين ولا بتشهد واحد؟ وإلا فصلاتها بسلام واحد هذا أمر مشروع، لأن قول الشارح بثلاث أو بخمس يدل على أن السلام واحد، وإلا لو كانت بسلامين لا يقال أنه صلى ثلاث ركعات. نعم. يعني هذا أحد الوجوه الجمع التي جمع بها الإمام الشوكاني، لكن ما يعني لا يلزم منه أن يكون هذا، لأن هذا لو كان محل تعارض، وحملنا للأحاديث على أنها من باب السعة أعم من كونها أن تكون متعارضة، لأن هذه أمور يعني تنوعت فيها العبادات، وتنوع الحكم بتنوع العبادات يقتضي الجمع بين الروايات والقول بها جميعها، لكن القول بأن هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الناس صلاة الليل ركعتان، بأن يصلي الناس صلاة الليل ركعتين ركعتين، يعني أوجدنا بينهما تعارض، ثم حملنا ذلك على أن هذا خاص بالنبي، وفي الحقيقة ما عندنا دليل على الخصوصية، لأن الخصوصية تقتضي أن يكون ثمة دليل، وأما مجرد يعني الاستدلال بأن في هذا تعارض فنحن نقول إن هذه الصلوات لما كان الأمر فيها يعني فيها سعة، وأن تنوع العبادة فيها مشروع، بهذا نكون قد جمعنا بين الروايات، ولا شك إن إعمال الدليلين خير من من إهمال أحدهما، لأنه هو الأصل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث زاد فيه الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني بلفظ زيادة والنهار، وبعض العلماء رد هذه الزيادة وقال إنها زيادة منكرة، وقالوا إن الذي زادها مضاعف يعني تكلم فيه، لكن الإمام الشوكاني وغيره من العلماء ردوا التضعيف وقالوا إن الرجل أخرج له مسلم أو روى له الإمام مسلم فهو ثقة، وبالتالي زيادته مقبولة، فتكون صلوات النوافل بالليل والنهار مثنى مثنى، صلوات النوافل بالليل والنهار مثنى مثنى. قال: وقد اختلف في زيادة قوله والنهار، فضعفها جماعة لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وهو ضعيف عند ابن معين، عند ابن معين، وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار. وقال الدارقطني في العلل: إنها وهم، يعني من علي، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال رواتها ثقات. هنا قد يري السؤال، يعني قال وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، ليه خص الحاكم في المستدرك؟ يعني هذا كتابه معروف، ولما أبهم وأطلق تصحيح الحاكم وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان؟ يعني كان الأنسب بالإمام الشوكاني رحمه الله أنه لما قيد كلام الحاكم في المستدرك أن يقيد كلام هؤلاء أيضا، خصوصا وأن ابن خزيمة وابن حبان لهما مؤلفات، يعني لهما عدة مؤلفات، فمثلا ابن خزيمة له كتاب الصحيح وله كتاب التوحيد وقد يكون له غيرها من الكتب. وابن حبان له كتاب الصحيح وله كتاب الثقات وله كتاب المجروحين وله كتاب يعني كتب أخرى غير اللي هو مشاهير علماء الأمصار وغيرها من الكتب. فما دام هو قيد كلام الحاكم في المستدرك كان الأنسب أن يقيد وأن يبين مصادر هذا القول بالنسبة لابن خزيمة وبالنسبة لمين؟ لابن حبان. قال وقد صحح ابن حبان وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال رواتها ثقات. وقال الخطابي إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. يعني الخطابي بنى هذا الكلام على توثيق مين؟ علي البارق الأزدي. قال ما دام علي ثقة وجاء بزيادة تفرد بها فالأولى أن تقبل تلك الزيادة لأن الزيادة عن الثقات مقبولة. وقولهم إن علي رضي الله عنه اختلف أو إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مختلف عليه يعني فأكثر الرواة روى عنه صلاة الليل ولم يذكر فيها النهار ورواية علي ذكر فيها النهار. فالذين ردوا رواية علي على أي أساس ردوها؟ قالوا إنها رواية شاذة لأن عليا وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه للعددية لأن أكثر الذين رووا عن ابن عمر رووا بصلاة الليل قصروا الحكم على الليل وعلي زاد والنهار فتعتبر روايته شاذة ولذلك ردوها. لكن الخطابي وغيره ممن قبل لما وثقوا عليا ووجدوا أنها لا تتعارض رواية علي هذه الزيادة لا تتعارض مع ما جاء في الرواية رواية الأكثر قالوا إنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة وبالتالي حكموا بصحتها. فالحكمين انطلقا من نظرين مختلفين. وقال البيهقي هذا حديث صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم يعني فهو ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. لا هو ضعف علي والعلماء يعني طبقوا القاعدة قالوا إذا تعارض الجرح والتعديل ينظر إذا كان الجارح قد فسر جرحه عندئذ إيش يقدم لكن جرحه علي جرح ابن المديني ما هو مفسر وقد يكون التضعيف لشيء آخر غير هذا الحديث. وقد صحح قال وقد صححه البخاري لما سئل عنه. ما الذي صححه البخاري يعني هذا الحديث رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى سئل عنه أهو صحيح؟ قال نعم صحيح ما أخرجه في صحيحه لكنه صححه. ونحن نعرف أن الإمام البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الصحيح وإنما اقتصر على بعض الصحيح وقد صحح أحاديث لم يريدها في كتابيهما ثم روى ذلك بسنده إليه. قال وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بإسناد كلهم ثقات انتهى. وقال وقد روي ثم روى ذلك بسنده إليه بسند من؟ بسند البخاري إليه يعني إلى ابن عمر قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات. هذا القول أيضا من كلام من؟ من كلام البيهقي. قال: وله طرق وشواهد، وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص. كلهم يرجحون ويثبتون زيادة صلاة الليل والنهار. قوله: قام رجل، قال: وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بينه وبين السائل، أي فكان السائل غير ابن عمر، فذكر الحديث وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول ها وأنا بذلك المكان منه، قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره. يعني هذا الذي جعل العلماء يستشكلون أن يكون السائل هو ابن عمر، لأن ابن عمر صرح أن السائل غيره، إلا أنه يعني يمكن أن يحتمل بأن السائل سأل وابن عمر بلغ، يعني نقل السؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يصح أن يقال إن الذي سأل هو ابن عمر على أنه المبلغ لا على أنه هو منشئ له السؤال. يعني بعد سنة الرجل سأل أولا، وبعد عام جاء يسأل مرة ثانية، لعل يعني الأمر صار فيه نسخ أو ما إلى ذلك. قال: وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية، يعني وهذا مما يبعد أن يكون السائل هو مين؟ هو عبد الله بن عمر. قوله: كيف صلاة الليل؟ قال: الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية، يعني هل يصلي اثنين ولا أكثر ولا أقل. قوله: مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين. قال: وهو غير منصرف للعدل والوصف. ها في قوله مثنى مثنى، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، ها صلي مثنى مثنى، ها يعني أن كلمة مثنى هذا الاسم ممنوع من الصرف، هذا معنى قوله وهو غير منصرف، بمعنى أنه تظهر عليه علامة الرفع وعلامة النصب، وأما علامة الجر فلا تظهر عليه، لأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ثم بين العلة في ذلك فقال: للعدل والوصف. ماذا يقصد بقوله العدل؟ ها ايش تغيير؟ تغيير ماذا؟ ها ضبط. ايش معنى العدل؟ تسوية. لا، هو الاصل ان صلاة الليل اثنتين اثنتين، فعدل عن كلمة اثنتين الى كلمة مثنى، كما عدل عن كلمة عمر من عامر، الاصل في عمر انه عامر، فعدل عن عامر الى عمر، ولذلك نحن نقول عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، لانه عدل به عن اسم الفاعل. وكلمة مثنى عدل بها عن كلمة اثنتين، فلما غير التركيب اللفظي، وكا ايضا هناك علة ثانية وهي انه صفة، لان احنا عندنا الممنوع من الصرف لابد ان يحمل علتين، ها اما ان يكون علما مثلا، علم والعلمية والعدل، العلمية ووزن الفعل، ها العلمية والتأنيث، يعني كأن علة واحدة لا تمنع من الصرف، لكن اجتماع علتين يمنعان من الصرف. كذلك في الأوصاف نقول هذا للإيه؟ للوصفية والعدل، مثنى مثنى، للوصفية والتأنيث، ها، للوصفية ووزن الفعل فرضا، وهكذا. فهذا معنى قوله إنه ممنوع من الصرف للعدل والوصف. ثم قال وتكرار لفظ مثنى للمبالغة. أين جاء التكرار في قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى؟ لأنه لو قال مثنى واحدة صلاة الليل مثنى يحتمل أن هذا هو الغالب. لا، يأتي بعض صلاة الليل أو هو جزء منه. نعم. فقوله مثنى مثنى قال للمبالغة، والمبالغة هو التأكيد، يعني أكد اللفظ وأراد بذلك أن يعني يؤكد أن الصلاة تصلى ركعتان ركعتان. قال وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف، لكن هنا نلاحظ أن المصنف ذكر رواية أحمد على أنها مرفوعة، ورواية مسلم على أنها إيه؟ موقوفة. قال وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال لا تجوز الزيادة على الركعتين. قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر. أين حصر المبتدأ في الخبر؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى. المبتدأ عندنا جملة صلاة الليل، ها، وقوله مثنى مثنى يقول إن الجملة الإسمية في قوله صلاة الليل مثنى مثنى كأن فيها حصر، كأنه يقول إنما صلاة الليل مثنى مثنى. والعادة جرت أن الحصر يكون بتعريف الطرفين، وهل الطرفان هنا معرفان؟ ها، عندنا الطرف الأول معرف، ها، صلاة الليل معرفة ولا نكرة؟ ليش معرفة؟ لأنها مضاف ومضاف إليه، واكتسبت الإضافة بالتعريف وكذا. طيب، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيقول ابن دقيق العيد يعني هذه نكتة لغوية، إن هنا هذه الجملة جملة حصر، ولذلك قال إنها إيه؟ دلت على أن الأمر واجب وأنه لا يجوز خلاف ذلك، كأنه يؤيد وجهة نظر الإمام إيه؟ مالك، الذي جعل الحكم واجبا وليس مندوبا إليه. قال وهو ظاهر السياق، وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر. قال وحمله الجمهور يعني غير المالكية على أنه لبيان الأفضل، بمعنى أنه مندوب إليه وسنة وليس إيه؟ وليس بواجب. يعني صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل، لكن لو أن إنسانا صلى الليل، صلى صلاة الليل أربعا أربعا أو أكثر أو من اثنتين فهذا إيه؟ لا بأس به، واضح؟ قال وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وآله وسلم مما يخالف ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وصلى سبعا بتسليمة واحدة وصلى تسعا، فهذا الفعل جعل الجمهور يصرفون هذا الوجوب، يصرفون الحكم من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، وما دام يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذن هو أيضا لا يكون إيه؟ واجبا. قال ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع، فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا. قال: وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل، فقال أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. فكأن أحمد لم يأخذ بالزيادة التي جاءت في الرواية، وهي قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. وقلنا محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب قيام الليل. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، يعني أنه يجوز أن يصلي أكثر من إيه؟ من ركعتين. تشهد واحد. فقال أحمد: نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل. قوله: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، قال: استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصرح منه، يعني من هذا الحديث، ما رواه أبو داود والنسائي وصححه، وأبو عوانة قال: وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة، يعني يقتضي تصحيح أبو عوانة له إخراجه ولا ما يقتضي ذلك؟ هذا السؤال مواضح ولا إيه؟ وأين يصححه أبو عوانة؟ أبو عوانة عنده المسند، وهذا المسند إيش وصفه؟ يعني ماذا يقول عنه العلماء؟ هو مستخرج على مسلم، ولذلك الأحاديث التي يريدها يحكم عليها العلماء بالصحة. فكان الإمام الشوكاني رحمه الله يعني أراد أن يعلمنا أن ما يرويه أبو عوانة محكوم بصحته. ها؟ لا، ما هو مثل رياض الصالحين، وإنما هو كتاب مستخرج على صحيح مسلم. أبو عوانة يعقوب بن شيبة، أو أبو عوانة اسمه الوضاح. قال: نعم. قال: وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. كل هذا يبين لنا أن للوتر نهاء وقتا ينتهي عنده. قال: وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر. قال: والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح، وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد، يعني من غير تقييد بصعوب طلوع الفجر. قال: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، يعني أن الإنسان يوتر بركعة. قال العراقي: وممن كان يوتر بركعة من الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء، وحذيفة يعني ابن اليمان، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وتميم الداري، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هريرة، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن الحارث القاري، وهو مختلف في صحبته رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل هؤلاء كانوا يوترون بركعة واحد. قال: وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود الإيتار بثلاثة متصلة، لكن يبدو أن القول الأول أصح وأرجح، لأنه صدره مجزوما به، وأما القول الثاني فقد صدره بصيغة ممرضة. قال: وممن أوتر بركعة، يعني من التابعين، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وعقبة بن عبد الغافر، وسعيد بن جبير، ونافع بن جبير بن مطعم، وجابر بن زيد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وغيرهم رحمهم الله. فهؤلاء من التابعين كلهم كانوا يوترون بركعة. قال: ومن الأئمة، يعني الفقهاء، مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم. والمراد بداود إنه ابن علي. فهؤلاء كلهم ممن كان يوتر بركعة واحدة. قال: وذهبت الهادوية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث. قال: واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البتيراء. هكذا عندكم؟ نهى عن البتيراء. قال العراقي: وهذا مرسل ضعيف. ليش؟ لا، وهذا مرسل ضعيف. وقال ابن حزم: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء. قال: ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. هكذا عندكم؟ ايش يريد بهذه العبارة؟ ولا في الحديث على سقوطه بيان، ماذا يقصد بقوله على سقوطه؟ هذه جملة، المفروض جملة غير جملة اعتراضية، ها، توضع بين شرطتين، يعني والحديث حتى لو سلمنا بأنه صحيح ما يدل على محل النزاع. ولذلك هو يقول ما في تفسير البتيراء، ايش هي البتيراء؟ قال: وقد روينا من طريق عبد الرزاق، يعني الصنعاني، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الثلاث بتيراء. يعني والهادوية يقولون لا يصح للإنسان أن يوتر بركعة، إذا أراد أن يوتر أقل شيء يصلي ثلاث ركعات. قالوا: لأن النبي نهى عن البتيراء، ومفهوم والذي فهموه من هذا الحديث أن صلاة ركعة واحدة هي هي البتيراء، وما دام النبي نهى عنها فلا يصح الصلاة بذلك. هذا وجه استدلالهم. لكن الجمهور ردوا عليهم، قالوا: أولا هذا الحديث مرسل، والمرسل لا يصح له الاحتجاج به. هذا الحديث مرسل والمرسل لا يصح الاحتجاج به. الأمر الثاني، لو سلمنا إنه مقبول، إيش تفسير البتيراء عندكم؟ قالوا: نفسره بركعة، صلاة ركعة واحدة. قالوا لهم: لا، أنتم تقولون إن الوتر ثلاث ركعات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة ثلاث ركعات هو البتيراء أيضا، فما خفتم أو فما فررتم منه وقعتم فيه. إذن قولكم إن ثلاث ركعات هي البتيراء أو إن ثلاث ركعات ليست البتيراء وأن صلاة ركعة واحدة هي البتيراء نحن ننازعكم في ذلك، بل إنه ورد عندنا دليل على أن ثلاث ركعات هي البتيراء أيضا. فما تفسيركم بأفضل من تفسيرنا؟ ها؟ إذن لا تفسيركم ولا تفسيرنا يحدد معنى البتيراء. ولذلك كان مما ردوا به قالوا ما حددتم ما معنى البتيراء، إن قصدتم به ركعة واحدة فنحن نقول لكم ورد النص على أن ثلاث ركعات هي الإيه؟ هي البتيراء، فكيف تردون على ذلك؟ هذا معنى قوله إيه؟ وقال ابن حزم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء. قال ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. قال وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلاث بتيراء يعني الوتر. قال فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها، وهذا قول مين؟ قول ابن حزم. يعني إذا فتفسيركم البتيراء بأنه ركعة واحدة أولا تفسير بدليل لم يصح، بل نلاحظ أن ابن حزم وصفه بأنه دليل كذب، أي فسقط استدلالكم. قال واحتجوا أيضا بما حكي عن ابن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط. وكلام ابن مسعود هذا استند اعتمده الحنفية على أنه لا يجوز الوتر بركعة واحدة، ورد الإمام النووي قال أول هذا الكلام ما صح عن ابن مسعود لأنه من رواية الحسن عن ابن مسعود والحسن لم يدرك ابن مسعود. الأمر الثاني لو سلمنا أن هذا الكلام قاله ابن مسعود فهو محمول على الفرائض، لأنه يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، الرباعية في الخوف تصلى إيه؟ بركعة واحدة، لأنه لما نقل صيغة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وأنهم أتموا لأنفسهم، ظن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كل طائفة اكتفت بركعة، ولذلك ورد عنه أن الرباعية في صلاة الخوف ركعة، فقال ابن مسعود ردا على ابن عباس ما أجزأت إيه؟ ركعة واحدة. إذن فالحديث كلام أو أثر ابن مسعود لا علاقة له بصلاة الليل، لا علاقة له بصلاة الليل ولا علاقة له بمحل النزاع، فلا يصلح أن يستدل به. هذا ما قاله الجمهور. يقول واحتجوا أيضا بما حكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أجزأت ركعة قط. قال النووي في شرح المهذب إنه ليس بثابت عنه، يعني عن ابن مسعود. قال ولو ثبت لحمل على الفرائض، فقد قيل إنه ذكره ردا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة، فقال ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط، أي عن المكتوبات. قال وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف إيش انتهى يعني ألف انتهى كلام النووي قال: وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في قيام الليل، اللي هو محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، من رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة، فلما خرج أوتر كل واحد منهما بركعة. وانا ايش قلت؟ ها؟ فلما خرج أوتر كل واحد منهما بركعة. ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود، يعني فهذا خبر أيضا منقطع، لأن ابن مسعود، لأن محمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود، فكيف يحكي عنه؟ لكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة نعم، ومحمد بن ومحمد ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود، ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل، يعني كأنه يعتذر للحنفية وللهادوية، يعني غير الجمهور عندما ردوا هذا الأثر وقالوا هذا أثر لا يصح لأن محمد بن سيرين لم يدرك عبد الله ابن مسعود، قالوا نحن لا يضيرنا ذلك لأن هذا الانقطاع لا يؤثر في قبول الرواية عندنا عند الحنفية. لماذا؟ لأن الحنفية يرون قبول رواية المرسل في القرون الثلاثة، لا يرون، يرون صحة مراسيل أصحاب القرون الثلاثة، وبالتالي ولذا فهم يحتجون بمثل هذا الأثر. لكن لو سلم الاحتجاج بمثل هذا الأثر، هل هو يؤيد رأيهم أو ينقضه؟ هو ينقضه، لأن كل من ابن مسعود وحذيفة أوتر بركعة وهم لا يرون ذلك، وهم لا يرون ذلك. هذا الحديث في الحقيقة أو هذا الأثر لا يمكن للحنفية أن يستدلوا به، وإنما أورده الجمهور ليردوا به على الحنفية الذين قالوا إن الوتر أقله ثلاث، واستدلوا واحتجوا بأن هذا مما يروى عن ابن مسعود حيث قال لا تجزئ ركعة واحدة، فالجمهور قالوا لهم لا، ورد عن ابن مسعود أنه أوتر بركعة ونقلوا هذا الخبر. وقد يقول قائل إن هذا الخبر لا يصح عند الحنفية، فيقول مورد هذا الدليل لا يصح عندهم لأنهم هم يحتجون به بالمرسل، لكن في الحقيقة كل ذلك على سبيل الإلزام لا على سبيل الاحتجاج، يعني نحن نلزمهم بقواعدهم، وإلا فالحنفية لا يقولون بذلك لأنهم هم لم يثبت عندهم أن يصح الوتر بركعة واحد. لا لا، قال: وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة، فلما خرجا أوتر كل واحد منهم بركعة، ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود. ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج به بالمرسل، أي فيلزمه الاستدلال بهذا الحديث. قال: واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها، بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز. ويرد الإمام الشوكاني يقول أين الإجماع في هذا، بل هو نقل لنا فيما مضى قول كثير من الصحابة أنهم أوتروا بركعة، أنهم أوتروا بركعة، وإن كانوا قد استحسنوا الوتر بثلاث ركعات هذا لا يعني أنه لا يجوز الوتر بركعة. قال: واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتعقب بمنع الإجماع وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث. نعم، لكن المسألة يعني قولهم قول بعض الحنفية في أسلوب الاحتجاج، وإلا فالمذهب لكن الحنفية لا يرون الوتر بركعة. عندك نص على أن الحنفية يرون الوتر بركعة؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف لكي يبين أن من الصحابة من كان يوتر بركعة واحدة، وإن لم يكن ذلك للحاجة من أجل طلوع الفجر، وإنما كان يفعل ذلك. لكن يقول الشراح إن هذا الحديث يدل على أنه كان يفعل ذلك تارة، وأنه كان يوتر بثلاث ركعات تارة، لأن هذا الفعل لا يدل على أنه في كل وتره يقطع الوتر ويجعله في تسليمتين. قال: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث فيه نص على أنه يجوز أن يكون الوتر ركعة واحدة، وفيه رد صريح على من قال بأنه لا يجزي الوتر ركعة واحدة، يعني ما قبلها من الشفع يكون جزءا منها، لكن فصلها عنهم بتسليم دليل على انفصال الصلاتين. ها؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الأثر، ويريد به حديث ابن عمر الأول لأنه من فعله، وهذا من الأمور التي أو هذا مما استقر عليه الاصطلاح في أنهم يفرقون بين الحديث والأثر، وإلا فجمهور المحدثين على أن الحديث والخبر والأثر ألفاظ مترادفة تطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى الايه وعلى المقطوع. لكن كلام الشوكاني كلام الشوكاني يظهر لنا ان الاثر خاص بالموقوف، وان الحديث خاص بالمرفوع. قال: الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة، وتعريف المسند إليه من قوله الوتر ركعة. ها؟ المسند إليه، نحن عندنا الوتر ركعة، أيهما المسند إليه وأيهما المسند؟ ها؟ المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند، وقوله وتعريفه المس، وهنا عندنا أيهما المعرف؟ فهو إذن المسند إليه. ها؟ قال: وتعريف المسند إليه من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر. هل هذا الكلام مسلم؟ لا، لا، لا يلزم من ذلك. وإنما متى يكون حصرا؟ إذا تعرف الطرفان المسند والمسند إليه، كقولك إيه؟ ها؟ لا، كقولنا على كل حال الآن ما حضرني المثال. طيب، المهم أننا فهمنا ما يريد من قوله وتعريف المسند إليه من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة. وسيأتي، يعني أن النبي صلى ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، فأبطل هذا المفهوم، لأن قوله الوتر ركعة دل بمنطوقه على أن على حسب ما يرى أنه حصر أن الوتر لا يكون إلا بركعة، فلو أوتر بأكثر من ركعة لا يصح. لكن يقول هذا المفهوم ما منقوض بنصوص أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الوتر بأكثر من ركعة. قال: لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة. وسيأتي. قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصلى، يعني لأنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يتكلم ثم يقوم ويصلي ركعتين. يقول كلا الحافظ ابن حجر: يعني هذا الفعل من ابن عمر يدلنا على أن ابن عمر كان الأصل أنه يصلي الوتر موصولا يعني ثلاث ركعات، فإن طرأ له طارئ فصل وتكلم. وبالحقيقة هذا القول من الحافظ يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من الإيضاح وإلى شيء من الاستدلال. قال: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل. قال: وأصرح من ذلك، يعني من هذا الحديث، ما رواه سعيد بن منصور، أي في سننه، قال بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، هكذا عندكم، ثم قام وأوتر بركعة. ها؟ ايش ارحل؟ عندك الهم يا غلام ارحل لنا ولا ارحل لنا؟ ارحل يعني الفعل ثلاثي مزيد، رحل ويتعدى بأرحل، فيقال يا غلام أرحل لنا أو أرحل لنا. رحل يرحل، ما أظن رحل يرحل، ها؟ وأرحل يرحل، ها؟ الفعل ثلاثي مزيد بهمزة، رباعي يعني، فيكون اسم الفعل الأمر منه أرحل، أرحل يرحل، أرحل، أحسن، فيقول أرحل لنا ثم قام وأوتر بركعتين. وهذا الحديث نعم نص على أن ابن عمر قطع، لكن لا يلزم منه أنه أن الأصل أنه لا يقطع. قال: وروى الطحاوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. قال: وأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. قال: وإسناده قوي. قال: وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة، أي كله مما يدل على أن ذلك جائز. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. ها؟ إيش ما عندك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء. ما في يصلي؟ إذن إذن إيش العبارة اللي عندك؟ طيب، هذا الحديث ظاهره أيضا ومحل الاستدلال فيه أنه إيه؟ أنه يوتر بواحدة، وهو من الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز الوتر بركعة واحدة. وقوله أو قول عائشة رضي الله عنها كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الليل تمتد عنده طول الليل أو أكثر الليل 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين، أي وهذا مما يؤيد معنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإن النبي قاله وفعله. قال: ويوتر بركعة، وهذا محل الشاهد من الرواية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.